نبدأ أحسن الله لك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم اعظم أجورنا يا رب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في باب الاجتهاد، قال: شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط، منها: أولا، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. والثاني، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. والثالث، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. الشيخ رحمه الله يتكلم عن شروط الاجتهاد، بمعنى أنه لا يحق للإنسان أن يجتهد إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط، فإذا انتفت بأسرها فليس من أهل الاجتهاد، وإذا تحققت بأسرها فهو أهل للاجتهاد. وكلما نقص لم يعدم الشرط، وإنما نقص في ما تمكنه في تلك الشروط، نقص من علمه بقدر ما فرط. فحتى يكون الشخص مجتهدا لا بد أن يعلم الأدلة الشرعية التي يحتج بها، فيعلم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويعلم الأدلة المختلف فيها، ويعلم من هذه الآيات ما التي تدل على الأحكام، ويعلم من الأحاديث التي تدل على الأحكام، ليستخرج منها الأحكام الشرعية. إحصاء آيات الأحكام وأحاديث الأحكام اجتهد العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم في جمعها وحصرها في مصنفات معينة، لتسهل على القارئ أن يطلع على آيات الأحكام، فما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج والأخلاق والمواريث والمعاملات والعبادات وسائر ما يحتاجه الإنسان في شؤونهم العبادية، هذه آيات الأحكام جمعت، وأحاديث الأحكام جمعت، فتيسر ما كان صعبا في وقت ما. الثاني، أن يعلم ما الذي يصح الاحتجاج به من الأحاديث، فعنده دربة ومكنة في أن يميز الأحاديث الصحيح منها والضعيف، وما يحتج به وما لا يحتج به. أما أنها تستوي عندها الأمور فيقرأ كل ما كتب ولا يميز بين صحيح الأحاديث وضعيفها، فهذا ليس من أهل الاجتهاد، ها؟ يرحمك الله. الثالث، أن يعلم ما هو الناسخ من المنسوخ، فقد يأتي بآية ويحتج بها وهي ماذا؟ منسوخة، فهذا خلل كبير. فإذا كان ذلك في الكتاب فكيف إذا كان ذلك في السنة؟ فهو يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ في الأدلة الشرعية وفي دلالاتها. نعم. أيضا ينبغي أن يعلم هل هذه المسألة اتفق عليها العلماء أم اختلفوا، لئلا يقع في الخلل فيحكي الخلاف فيما أجمع عليه ويحكي الإجماع فيما اختلف فيه، وهذا خلل. نعم. الرابع،
قال أحسن الله إليك، الرابع، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
يعني لا بد أن يكون له عناية بدلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق بجميع أقسامه والمفهوم بجميع أقسامه، وما يتعلق بالقياس وما يتعلق بالأدلة المختلف فيها، بأيها يبدأ، كيف يعمل هذه الأدلة، كيف يتعامل معها، فهذه تحتاج إلى دربة كبيرة جدا. نعم.
قال أحسن الله إليك، الخامس، أن يعرف من اللغة أو وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
لا بد أيضا أن يعرف القدر المناسب من اللغة العربية، ويعرف القدر الذي يؤهله للاجتهاد من علم أصول الفقه، فإن الذي لا يحسن العربية أو فيها أو هو فيها ضعيف فإنه لا يستطيع أن يكون من أهل الاجتهاد، وإنما هو يكون في مراحله الأولى في طلب العلم. والذي لا يحسن علم الأصول ولا يعرفه لا يكون من المجتهدين، لكن ينبغي عليه أن يلم بما هو محتاج إليه من هذه العلوم، من اللغة ومن أصول الفقه ومن علوم الآلة الأخرى التي إذا اتصف بها تمكن من النظر في الأدلة الشرعية والإفتاء. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
هذه يا مشايخ انتبهوا، يعني قد يكون من عنده من حفظ لكتاب الله ولكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده من علوم الآلة، لكن ليس عنده فهم، ليس عنده ملكة، ليس عنده فطنة، فهذه هبة ومنحة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، وهذه قد تأتي بتدريب وتمرين لتقوى هذه الملكة عنده، فإذا سمع الآية سمع الحديث استنبط منها الشيء الكثير. ولهذا تجد الناس يتفاوتون، آية واحدة يستنبط منها شخص حكم وآخر أحكام. لما وهبه الله عز وجل من قوة الاستنباط ودقة الفهم والغوص على المعاني، فهذه هبة من الله عز وجل، ملكة يهبها الله عز وجل لمن يشاء، فقد يكون في هذا الإنسان موهوبا في فهمه، في ذكائه، في فطنته، في حسن استنباطه، في حسن نظره. والذي فقدها ليس عنده إلا مجرد أن يتلو أو يحفظ، فهذا أيضا له نصيب من الخير، لكن هذا ليس مثل هذا، وممكن أن ينمي هذه الملكة ويطورها. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وهكذا يمرن نفسه ويدربها مرة مرة حتى يفتح الله عز وجل عليه، وهو خير الفاتحين، فإن فتح الله عز وجل عليه فبها نعمة، وإلا لا يعدم من الأجر، لكن لا يكون مجتهدا. وليس بالضرورة أن يكون كل الناس من المجتهدين. نعم.
قال رحمنا الله إياه: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
هذه يعقدها أهل العلم فيقولون: هل يتجزأ الاجتهاد ولا الاجتهاد كتلة واحدة، إما أن يأتي بأجمع أو يذهب بأجمع. جمهور العلماء على أن الاجتهاد يتجزأ. ماذا يعني يتجزأ؟ فتجد مثلا الشخص يحسن في علم الفرائض ولا تخفى عليه مسألة من علم الفرائض، لكن لو سألت في أبواب الفقه الأخرى تجد فيه ضعفا، فهل لا بد أن يحيط بالفقه جملة وتفصيلا حتى يفتي، أم لا بأس المطلوب أن يتقن الفقه بأكمله، فإن عدم فالذي يحسنه يتكلم في الذي يحسنه ولا تخفى عليه فيه خافية، أشبه بمن علم الفقه بأسره، فهو في هذا الباب لا ينافسه فيه منافس ولا يجاريه مجاري، فيقال له أفتي في هذا ولا تتجاوز. واضح؟ فيصبح مجتهد هنا غير مجتهد في غيره. هذا مسألة تجزؤ إيش؟ الاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة.
طيب هذا المجتهد هو مجتهد، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أنه إذا نزلت نازلة أن يبذل جهده ووسعه. ما معنى يا مشايخ يبذل جهده ووسعه؟ ما معنى؟ نحن نجد يعني كثير من الناس لا يدري ما معنى هذا الكلام. معناه أنه يستفرغ ما لديه من علم وجهد وطاقة، حتى لو سئل هل هناك مزيد قال لا مزيد. واضح؟ هذا معنى استفراغ الوسع والجهد. يجي واحد يقول والله ودي اصلي المغرب في البر، تلفت شوي الله اكبر، لم يستفرغ وسعه. او يزور له شخص في بيته والمسجد مجرد انه يفتح الشباك يشوف القبلة، وراعي البيت دخل قال انا ما صليت الظهر الله اكبر وصلى لغير القبلة. لما دخل عليه الرجال ويسلم: أنت وين صليت؟ قال صليت الظهر. قال أنت صليت غيره؟ قال الحمد لله اجتهدت. هذا يسمى مجتهد؟ لا، هو استفرغ وسعه، هو عاجز يفك الباب، عاجز يفك الشباك، عاجز ينتظر حتى يسأل. ها؟ فكثير من الناس نجد يؤدي العبادة وهو بزعمه أنه قد أدى وسعه وجهده، هذا مأزور آثم مفرط. ينبغي أن يتقي الله عز وجل. فكذا في الفتوى والفتية ينبغي أن يستفرغ جهده وطاقته ويتقي الله عز وجل ما استطاع، وبعد ذلك يسأل الله عز وجل هداية التوفيق والعفو والعافية، ثم يتكلم وهو وجل. أما الآن تدخل فتجد الناس يتنافسون في الفتية، كل يفتي، ولو أعطيته المصحف بين يديه وفتحت في أي جهة منه وقلت اقرأ الله يحفظنا وياك شيئا من كتاب الله عز وجل، لو وجدته يمكن لا يحسن القراءة، ولو كان شيخ شاب وقوي ورايح للمسجد وجاي من المسجد ويطلب العلم، هذه خير، لكن ليست هذه الرتبة التي تؤهله لأن يكون من أهل الإفتاء والفتوى. ها؟ فأنت متكلم عن الله، موقع عن الله، ينبغي أن تتقي الله عز وجل فيما تقول وفيما تذر. فهذه الحالة الأولى، أن يجتهد وأن يستفرغ وسعه وطاقته في معرفة إيش الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يبذل النظر وينظر، فإن أصاب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أخطأ لم يقنطه الله عز وجل ولم يئسه من روحه، بل أعطاه أجر على اجتهاده لأنه قد علم أنه قد اجتهد وبذل وسعه وعفى عن خطأه وزلله. وإذا اجتهد ثم ادلهمت عليه الأمور لم يتميز له هذا أو هذا، فعليه أن يتوقف وأن يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وهو خير الفاتحين. نعم. وإذا كان فيها عمل، يعني لا بد أن يعمل، ودخل وقتها ولم يهتدي إلى شيء من ذلك، جاز للمجتهد والحالة تلك أن يقلد من هو أعلم منه. إذن التقليد ليس منوطا بعادم العلم والفقه، بل قد يكون من أهل الفقه والعلم، لكن بهذه الحالة أغلقت عليه الأمور، فأشبه من العام، والعام يجب عليه التقليد، وهنا يجب عليه تقليد من هو أعلم منه. نعم.
حسن الله عليه. قال رحمه الله: التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة.
التقليد تقول قلدنا الهدي قلدنا الأضاحي، قلدت الدابة، تقلدت المرأة العقد، أي وضعت ما يحيط بعنقها، فهذا هو التقليد. فالمقلد كأنه وضع حبلا أو طوقا في رقبته وسار خلف من يجذبه، المجتهد يعني. فكان جاء إلى المجتهد وقال أنا ما أعرف شيء، حط الطوق في رقبتي لعلي أنجو بنجاتك، أو أنا يأتي يقول أنا هذه قدرتي وهذا الطوق طبعا في عنقك، فأنت بيني وبين الله. واضح؟ طيب. والتقليد من حيث الاصطلاح هو اتباع أو قبول قول من ليس قول حجة. اللي قول حجة من هو؟ نعم. أما ما عدا الله وما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فكله يؤخذ من قوله ويرد. فإذا تبين الإنسان الحق فالمتعين عليه أن يتبع الحق ويعمل به، إذ هذا هو أصل التكليف لبني آدم. فإن خفي عليه سأل أهل العلم، واتق الله في من يسأل، وجعل هذا الذي أفتاه إن أحسن إليه واتق الله عز وجل فيه فلهما الأجر، وإن خانه برئت ذمة هذا المسكين الذي اتق الله فسأله وباء بالإثم والوزر من غشه ودلس عليه. نعم.
قال أحسن الله عليك: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد.
مواضع إيش؟ التقليد. في أي شيء يصح التقليد؟ في أي شيء يصح إيش؟ التقليد. نعم.
قال: يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد.
ففرضه التقليد العامي هو الذي لم تتوفر فيه آلات الاجتهاد وانعدمت، مثل ما ترى عامة المسلمين رجالا ونساء، فهل نقول يجب على كل واحد منهم أن يكون مجتهدا؟ وش تصير الدنيا يا شيخ؟ وش تصير في الدنيا؟ لا تطلع من المسجد لن تكون مجتهد، وش بتسوي؟ طيب كل الجميع يطلبون علم، معناه تتعطل الحياة وتتعطل المصالح. واضح؟ فهذا ليس من حكمة الله عز وجل ولا من رحمته، وإنما ينفر طائفة ويتفقهم في الدين ثم يعلمون الناس، وهؤلاء يسألونهم، وكل من هذا السائل والمسؤول متقل لله عز وجل ما استطاع. ها؟ فهذه الحالة الأولى، إذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه. ها؟ ففرضه يعني يجب عليه التقليد، يسأل من ويقلد من. ها مشاهد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد أن يبحث عن أهل الذكر، ما هو عاض ولا قصاص ولا مفسر رؤى ولا أحلام ولا يعني، يعطى الشيء لصاحبه ولا يؤخذ إلا من صاحبه، العلم لا يؤخذ إلا من أهله. نعم.
قال أحسن الله عليك: لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
يعني إذا في علماء ولا الحمد لله منا كثر وكلهم علماء أتقياء فيهم الورع الظاهر، فإن شاء استفتى هذا وإن شاء استفتى هذا، فإن تمايز في العلم والورع سأل الأعلم الأورع، ولا بأس حينئذ لو سأل إيش من هو أقل من ذاك علما وورعا لكنه محسن لما يسأل عنه. واضح؟ نعم.
قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية.
هذا المجتهد نفسه العالم نفسه قد تقع له نازلة فورية حادثة يحتاج أن يعمل الآن وأغلقت عليه النظر فعليه، وقد أفتى فيها من هو مثله في العلم أو أكثر منه علما، جاز له حينئذ ماذا؟ أن يقلده. نعم.
قال أحسن الله إليك: ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد
أصول الدين والعقائد بعضها العلم يمنع فيها، أما الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة فهذا لا يجوز التقليد فيها، كمعرفة وجود الله عز وجل وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه النافع وأنه الضار، هذا فطري. ها؟ ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وأنه خاتم الرسل أجمعين وأنه قد جاء بشريعة كاملة باقية إلى بقاء الساعة، هذه العقائد. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، يعني هذه لا تحتاج إلى جهد إيش جهيد، ها؟ وليس فيها من الصعوبة والغموض ما في غيرها من الأعمال الفقهية، بل هي بينة واضحة، ولا لا يا شيخ؟ ها؟ سرحت؟ طيب، فهي بينة واضحة وهي أمور دل عليها العقل والفطرة ودل عليها الشرع ولله الحمد لله. ألا يحسن الرجل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة؟ هل فيها من الخفاء بمكان فيعلم أنه لا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه رب العالمين؟ هذه يعلم. ولذلك أن تجد العامة والله الحمد لله بفطرتهم السليمة إذا ذكرت أسماء الله عز وجل وصفاته وسمعها انشرح صدره وسبح الله سبحان الله، وكذا إذا سمع ما يتعلق بالترغيب والترهيب والجنة والنار، ففيها أشياء يعني من الصعوبة بالمكان أن تقول قلد، يعني تبي تجي واحد وتقول له قلد أن الله عز وجل موجود وأنه حي سبحان الخلاق. ففي أصول الإيمان الواضحات البينات المشتهرات التي يدخل بها الإنسان الإيمان ولو جهل لكان كافرا، هذا لا يصح فيها إيش التقليد. نعم.
قال أحسن الله إليك: واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
إذا لم نكن نعلم فنسأل ولا بأس، لكن لن تجد أصول الدين كأصول الدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ليس فيها من الصعوبة بالمكان من حيث الإجمال، لكن قد تكون هناك مسائل فيها تحتاج إلى نوع من العلم وقد تخفى على الإنسان، فلا بأس أن يسأل حينئذ، مثلها مثل سائر العبادات والعمل. نعم.
قال أحسن الله إليك: والآية في سياق.
عمركم سمعت واحد جاء ويقول هل صلاة الظهر واجبة؟ من وجدت يا شيخ؟ في واحد قال لك علمني أن صلاة الظهر واجبة ولا هي واجبة؟ ولا بطبيعته ونشأته؟ ها؟ هذا اللي لم يكن مسلما أصل يجي يسأل، نقول له تعال إسلامنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة لا إله إلا الله كذا، ومعنى شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا اطمأن قلبه وفقه وعلم قلنا ترى عندنا صلاة خمس صلوات المفروضات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: أنواع التقليد. التقليد نوعان: عام وخاص.
عام وخاص، هناك تقليد عام وهناك تقليد خاص. نعم.
قال فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
طيب، هذا معنى العام. العام أن يأتي هذا الشخص فيأخذ مذهبا من المذاهب، واحدا من هذه المذاهب، سواء المستقرة كمذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، فيأتي فيأخذ فيقول أنا سأكون على هذا المذهب بعينه ولا أتجاوزه ولا ألتفت إلى غيره، وأحفظ هذا المذهب حفظا وأعمل به ولا أتركه ولا أحيد عنه. هذا ماذا؟ ماذا يسمى هذا؟ تقليد عام. والآخر لا، يقول أنا أقلد في هذا المذهب، فإن تبين لي أو أتعلم على هذا المذهب، فإن تبين لي واتضح لي أن هناك من المذاهب الأخرى ما هو أصح وأقوى دليلا، ها، أترك هذا وأعمل بالصواب اللي عند هؤلاء، وهكذا. فهو بحاث عن إيش؟ عن الحق، وإن كان قد تفقه وتعلم على مذهب معين. نعم.
قال أحسن الله إليك: وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من
يعني هذا اللي هو التقليد العام. نعم.
قال: ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع،
يعني طرفان، واحد قال يجب أن تأخذ هذا المذهب بتمامه ولا تحد عنه، والآخر قال يحرم، طرفان. أيوة. والثالث
قال: لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه.
يعني أنكر على القولين: ليس من ألزم الناس التمسك بمذهب بأسره لا يحيدون عنه ولا يتركون، هذا قال كأنه قد جعل هذا الإمام كالنبي، وهذا لا يصح. والذي حرم فقال لا يحل، لا تسرع الشيخ، لا أنت ولا غيره. والذي حرم ومنع، ها، كأنه فرط وترك شيئا من الحق والهدى. ليس من المعقول أن يكون هذا المذهب بتمامه فاشل وفاسد. فمعنى أن الحق وسط بين هذا وهذا، فلا يطالب بالتقليد مطلقا ولا يحرم من التقليد مطلقا. نعم.
قال أحسن الله إليك: وقال رحمه الله: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر نفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر.
طيب اسمع، الأول يتعين عليه أن يأخذ بجميع ما في هذا المذهب، الثاني يحرم عليه أن يأخذ بهذا المذهب، الثالث التوسط، لا بأس أن يأخذ بمذهب، فإذا وجد غيره أصح منه والصواب فيه ترك هذه المسألة وأخذ بتلك لصحة ما فيه. لكن في بعض الناس يا شيخ، لا، همه يبحث عن اليسر واللين والسهولة ولو خالفت الدليل الشرعي، ولو خالفت الدليل الشرعي. أما الرخص التي أذن فيها الشرع فليس فيها بأس أن الإنسان يفعلها، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن هو يريد أن يبحث في هذه المذاهب فيأخذ بأيسرها ولو خالفت إيش؟ الشرع، فيعمل بمخالفة هذا في الشرع، ويعمل بهذا في مخالفة إيش؟ الشرع، ويعمل بالثالث بمخالفة الشرع. في النهاية أين يكون؟ مع الشرع ولا ترك الشرع؟ ترك الشرع. هذا هو التشهي والهوى. لكن لو أنه ترك هذا المذهب لما يبدو له أنه هو الحق لكن ليس هو الحق، فهذا مثل المجتهد الذي اتقى الله عز وجل ما استطاع ولم يصب، له أجر والإثم منه معفو. ها؟ فليحذر الإنسان، وهي ترى شعرة ما بين المسألتين، ما هي إلا التقوى. والله عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول من قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. قال: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. قال: فتوى المقلد.
هل المقلد يحق له أن يفتي أو لا؟ المقلد يا مشايخ يعني العامة ليس لهم مذهب، العلماء الذين يتكلمون في التقليد لا يعلون الناس العامة. فأنتم الآن في المسجد، فلو سألت كل شخص منكم هل هو مقلد لمذهب يقول مذهب. المقلد بمعنى الذي تعلم على مذهب، يعني ليس من العامة، وإنما هو شخص ارتقى عن العامة لكنه أخذ مذهبا فتعلم فيه وحصر عقله وفهمه وتصرفه في هذا المذهب، وقصر عن معرفة الأدلة الشرعية، وقصر عن معرفة الكتاب والسنة، وقصر عن أن ينظر في أقوال إمامه فيقدم ما وافق الدليل ويؤخر ما خالفه، وإنما هو كأنما هو حافظ للمذهب لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر فيه، فهذا هو المقلد. فإن أضاف إلى هذا التعصب فهذا هو المذموم، بمعنى هو قد يحفظ المذهب ولا يعيب الآخرين لكن يتمسك بهذا المذهب ويطعن في المذاهب الأخرى، ولو تبين له أن شخص ممن كان معه في مذهبه عمل بمذهب آخر لأنكر عليك أن ما فعل منكرا وجريمة، فهذا هو التعصب المذموم وليس من أهل العلم والفقه. فالمتعصب أحط درجة من المقلد، ثم هذا المقلد لا يزال يرتقي فيتحرر نوعا ما، فقد يرجح وينظر في المذهب، وقد يخرج، وقد يرتقي فيذكر الأدلة ويناقش الأدلة في مذهبه، وقد يرتقي أكثر فيناقش الأدلة مع مذهبه ومذهب غيره، ثم يتبحر حتى يكون كالإمام، فذاك هو المجتهد. واضح؟ وما بين الدرك الأسفل وهذا درجات من الناس يتفاوتون من حيث القوة والضعف. ففتوى المقلد هو الذي إذا سألت ما قول أحمد في كذا، كانك شغلت شيء مسجل، حلال حرام، يقل حديث ليه ما ذكرت، واضح؟ هذا فتوى إيش؟ المقلد، اللي هو أرقى درجة ممن من المتعصب. فإذا زاد يعني قلت القيود التي عليه في الفتية. نعم.
حسن الله عليك. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم.
المقلد ليس معدودا من أهل العلم، فالمتعصب أشد وأنكر. طيب.
قال: وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال، أحدها
جو إلى أشبه بالضرورة أشبه بالضرورة. هذا المقلد حافظ للفتوى والفتية، فهل يسمح له أن ينقلها ويحكيها ويفتي بها أو لا؟ نعم.
قال أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد.
لا تجوز الفتوى بالتقليد.
أيوة.
لما؟
قال: لأنه ليس بعلم.
ليس بعلم، وإنما هو مقلد وهو ليس من أهل العلم، فكيف يقبل قوله؟ نعم.
قال: والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
فالأصحاب يعني من الحنابلة وأكثر جمهور الشافعية. نعم.
قال: والثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا
فيما يتعلق بنفسه، يعني يجوز للمقلد أن يفتي نفسه ويعمل بتقليده، ولا يجوز له أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم.
قال: والثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه.
نعم.
قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل. نعم. وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير.
صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين.
جزاكم الله على خير.
الله يحييكم.
تسمحون بسؤالين يا شيخ؟
تفضل.
أحسن الله عليك. ذكر في شروط الفتوى، شروط الفتوى، قال: أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا.
نعم.
لو كان هذا الظن يعني من غير نظر، إنما سمع فتوى ثم جاء أحد يسأله، يعني هذا الذي يذكره من فتوى العالم الفلاني.
لا، شوف يا مشايخ، هذه مسألة. المجتهد تتجدد الفتوى بتجدد السؤال، تتجدد إيش الفتوى بتجدد السؤال، بمعنى أنه إذا جاء شخص يستفتيه في هذه المسألة، فيجب على المجتهد أن يجتهد الآن فينظر في الأدلة مرة أخرى ثم يحكي له. فإذا انقضت فترة من الزمن فجاء سائل فسأل في نفس المسألة، لا يكتفي العلماء بأن يحكي المجتهد فتوى السابقة للأول، بل عليه أن يعيد النظر، لأنه قد يتبين له ما لم يكن تبين له من قبل، وقد يقف على شيء لم يقف عليه من قبل، وهذا يكون في إيش؟ في الأمور التي فيها تجددات، مثل المعاملات التي ترون في كل لحظة ها متغيرة متجددة، العقود متغيرة والشركات متغيرة والأشخاص يتغيرون والمؤسسات تتغير، وهذه تزيد وهذه تنقص، فلا بد من إعادة النظر في كل فتوى ها على حدة. فهمت؟
نعم.
إيه، فلا يكفي أن يجذب الفتوى التي أفتاها من قبل شهر أو شهرين أو ما شابه ذلك، إلا إذا علم أنه لم يحدث شيء في هذه الأمور، فحينئذ لا بأس.
نعم. طيب. الثاني أحسن الله لك الأخير. نعم. مسألة مذكورة في الإجماع أحسن الله لك، إذا اختلف العلم على قولين لا تحدث قول ثالث، فإذا كان القول الثالث هو تفصيل، إن كان كذا فعلى القول الأول.
شوف،
ما الصحيح فيها؟
شوف يا مشايخ، الإجماع معناها اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي. فحتى نقرب المسألة نجعل أهل العلم عشرة، ها؟ فسئلوا وهم في مجلس أو متوافرون في بلد أو في مكة مثلا في حج أو في عمرة، فسئلوا فأفتوا، كلهم أفتوا بالحل. ما الواجب؟ انت خلاص، هذا قوله. وتفرقوا، هذا راجع إلى بلده وهذا رجع إلى بلده وهذا رجع إلى بلده، فالعشرة تفرقوا بعد أن سئلوا واتفقوا. انتهينا؟ هذه صورة إيش؟ الإجماع. طيب، سئلوا واختلفوا، هذا إجماع؟ لا، هذا خلاف. فالواجب على الإنسان أن ينظر في أقوال هؤلاء فيرجح ما استطاع ترجيحه بالدليل الشرعي فتصبح مسألة اجتهادية. طيب اختلفوا على قولين وسافروا وجلسوا فترة ثم قضى الله عز وجل نحب كل منهم فماتوا على هذه الفتوى ولم تتغير، هؤلاء يقولون بكذا وهؤلاء يقولون بكذا، فهل يجوز للجيل الذي جاء من بعدهم؟ هؤلاء اختلفوا على قولين، فجاء الجيل الذي لم يشهد هذه المسألة ولم يفتي فيها ولم ينظر، فأراد أن ينظر فيما نظروا فيه. فالصورة الأولى أن ينظر فيما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فأراد أن يغير الفتوى، هل يصح لهم؟
لا.
تقول لا، هذا ثبت بالإجماع ولا ينقض بمثله فهو الحق، ما نحتاج اجتهادك. الصورة الثانية اختلفوا على قولين فاستحدث هؤلاء قولا لم يكن في عصر أولئك، قولا ثالثا أو رابعا أو غير ذلك، وقالوا القولين هذولي خطأ والصواب أن يكون هو القول الثالث أو الرابع، ما الموقف؟ الأول هو الصواب، ونقول لا حاجة لا باجتهادك الثالث ولا الرابع، بل الحق محصور في واحد منهما، إما هذا وإما هذا. أما أن تأتي بجديد فمعناه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عملت بالخطأ المحض، وهذا ينافي خبر الله عز وجل وحكمته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تجثم أمتي على ضلاله. فلو أراد أن يحدث قولا ثالثا فيأخذ جزءا من القول الأول وجزءا من القول الثاني فأخرج قولا ثالثا ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم قبوله، لأن هذا ناف بإطلاق وهذا ناف بإطلاق ولم يكن هناك تفصيل. نعم. مثل ما يتدرج حتى يأخذ البكالوريوس. أنصح أنك طول العمر تلزم يأخذ العلم هكذا بالتلقي، فتبدأ بالقرآن وتجويده وحفظه وتعطي من عمرك فسحة لتتعلم في هذا وتتقن، ثم تقرأ من الحديث وتضبط وتحفظ وتقرأ من اللغة حتى تضبط وتتقن، ثم هكذا تتدرج. وإذا جئت إلى شيخ القرآن سيخبرك بما تبدأ، هو اللي عنده الطريقة والوصفة، فيقول اقرأ علي لو سمحت. في بعض الناس يجيك يقول والله يا شيخ أنا بسوي، تمسكه وتقول اقرأ، وإذا هو يلحق القراءة اللحن الجليل والواضح البين ولا. طيب إذا هو الآن ما ضبط اللفظ فكيف يحتاج إلى أن يضبط المعنى؟ فأنت تؤخره وتقول يا أخي روح، مثل اللي يجي يقول أنا أريد أن أقرأ بالقراءة العشر، تحب تفضل يا شيخ أنت حافظ القرآن؟ قال لا. طيب كيف؟ قال من النظر. كيف من النظر؟ يعني من المصحف. قال القراءة العشر تبي حفظ، أنك كيف تؤدي هذه القراءة وكيف تؤديها؟ قال لا أنا أضبطها ضبطا. قال بسم الله افتح القرآن، ما عرف يقرأ. وين رايح القراءة العشر يا شيخ؟ يعني هو يبدأ الآن فيما يصحح به صلاته، يقرأ قصار السوار ويتقنها مثل ما تشوفون بعض الناس أحيانا يجتهد وكأن الميكروفون يعني مكان يتسابق عليه. صلوا يا جماعة نقص، لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن من العبادة شيء، فهو ضامن يعني يجمع الناس هذول طول العمر يحطهم على أيوه على ظهر. فالتدرج العلوم هذه متدرجة، مثل ما تدرس في المدارس كذا تطلب العلم عند أهله، فتبدأ بالتدرج فتتدرج في فن لا تتجاوزه حتى يصبح عندك منه حصيلة، ولا تقرن بين علمين لأنه يثقل عليك إتقان هذا وهذا، وإن جمعت فينبغي أن يكون فيه فسحة لضبط هذا وضبط هذا، وتمشي وتقيم نفسك ويقيمك أستاذك. فكم من الطلاب يجلسون عند أهل العلم، واحد يفتي واحد جالس لعشرين سنة وهو يقول لا ارتاح، يتفاوتوا. فليس فيه مثل ما تقول وصفة صالحة إيش للجميع يأخذها ويطبقها، لا الناس قدرات يأخذ والأساتذة قدرات، والعلم قدرات، ونفس العلم قدرات، فتبدأ بأسهل ما في العلم. مثل الرضيع يعطى لحمه وتوه يرضع، يعطى حليب اللي يناسبه، ولا يزال هكذا حتى، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويبدأ بأسهله دون الصعب منه. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يوفقنا وياكم. الله يسلمكم. الله يسعدنا وياكم.